قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بطل الغني ظلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بطل الغني ظلم. باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان: عرضه يقول مطلتني، وعقوبته الحبس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. فقال الحسن: إذا أفلس وتبين له، قال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.
قف هنا. الحمد لله. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب مطل الغني ظلم. وساق فيه الحديث المشهور، يعني المشهور تداولا وليس الشهرة الاصطلاحية: مطل الغني ظلم. والمراد بالمطل هو المماطلة وتأخير أداء الحق من الغني الذي يجد ما يؤدي به الحق. فإذا كان أحد في غناة وعليه حق فلا يجوز له أن يؤخر أداء الحق الذي عليه، سواء ما كان من الديون أم كان قرضا وهو يجد ما يسدد، فيكون في حقه حينئذ، يكون الأمر في حقه حينئذ ظلما لصاحب الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المماطلة وهي التأخير في أداء الحق وعدم أدائه حين المطالبة به أو إذا حان وقته أن ذلك من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والباب الثاني في معنى هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. المقصود بالواجد الغني الذي يجد ما يؤدي به الحق، ولي الواجد يعني مماطلة الواجد وعدم أدائه والتوائه في ذلك. يحل عرضه يعني لصاحب الحق، فإنه يذكره بالصفة ويتناول عرضه بالصفة التي فعلها ولا يتعدى ذلك إلى غيره، يعني يقول: ظلمني، مطلني، يماطلني، يتهرب عني، ما يؤدي حق، ما يؤدي حقي، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها بعض النيل من العرض. قال عليه الصلاة والسلام: يحل عرضه. وهل إحلال العرض هنا عند القاضي أو يحل عرضه عند القاضي وعند غيره؟ ظاهر كلام أهل العلم أن إحلال العرض هنا إنما هو عند القاضي فقط، أو عند من عليه الحق له أن يواجهه بذلك وأن يطعن فيه، لأن لصاحب الحق مقالة. وهذا يدل على أن عرض المسلم لا يباح ولا يحل في غير هذه الصور التي جاءت في الاستثناء. والأصل أن العرض حرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فعرض المسلم على المسلم حرام، وهذا العرض قد يكون في أمور ترجع إلى السلوك الأخلاقي، وقد ترجع إلى أمور في العبادات وفي سلوكه الديني، وقد ترجع إلى المعاملات فيما بينه وبين غيره. فالغيبة هذا نيل من العرض، والقدح في المسلم نيل من العرض، والتفكه أيضا الأفعال والنيل من هذا وذكر المسلم بما يكره هذا نيل من العرض، وما أكثر اليوم من ينتهك عرض إخوانه من المؤمنين، وخاصة إذا كانوا من أهل الشارة الذين في الحفاظ على أعراضهم حفاظ على مصالح كثيرة للإسلام والمسلمين من أهل العلم ومن ولاة الأمر ونحو ذلك، مما لا يجوز معه أن يتعدى المسلم ما أذن له شرعا. قال عليه الصلاة والسلام هنا: لي الواجد يحل عرضه، يعني بالقدر الذي يبين به مظلمته وعقوبته. العقوبة ممن يملك العقوبة وهو ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة أو أمراء الأمير في البلد ونحو ذلك، هو الذي يعاقب الظالم أو يعاقب الغني المماطل ونحو ذلك حتى يؤدي الحق، وليس العقوبة متروكة لكل أحد، هذا يعاقب هذا وهذا يعاقب هذا، لأن العقوبة إنما يملكها ولي الأمر أو من فوض إليه العقوبة. هذا مختصر الكلام على الحديثين. نعم.
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجد عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. باب: من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه. ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسروا لهم. قال: سأغدو عليك. قال: سأغدو عليك غدا. فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم.
قوله في الباب: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. المفلس هو الذي عليه حقوق وليس عنده ما يفي بتلك الحقوق، وهذا المفلس ممن عامله قد يكون عامله بقرض، يعني هذا المفلس اقترض من أحد أو اشترى فصار عليه دين لأحد، أو كانت عنده وديعة أو أشياء بعينها. فهذه أحوال ثلاثة ذكرها البخاري رحمه الله في الباب. الحالة الأولى أنه إذا كان عليه ديون أو قروض وأفلس، فهنا يدخل أصحاب الحقوق الديون والقروض يدخلون بالسهام، يعني كما يعبر العلماء يكون أحدهم أسوة الغرماء في ذلك، يعني أن هذا يأخذ نصيبه مما يجد من المال عند المفلس، يعني يتحاصون في ذلك. واحد مثلا عنده أفلس وعليه 100,000 ريال، لكن ما وجد عنده إلا 20,000، وهم 5 الذين يطالبونه مثلا بحقوق متساوية، فكل واحد يأخذ الخمس من الموجود. إذا كانت الحقوق متفاوتة كل واحد يأخذ بقدر حصته من الموجود، ثم يطالب بغير الموجود وينظر الحاكم في أمره. الحالة الثانية أن يكون قد أعطى بعض الناس وحرم هو بعض الناس، فهل يرجع القاضي يرجع الأمر الأول؟ يعني مثلا هذا المفلس أدى بعض الدين ثم أفلس، أدى الواحد والبقية لم يؤدي له، فهل يرجع القاضي هذا الذي أدى ويجعل الجميع أسوة الغرماء في ذلك؟ هنا الذي أشار إليه هنا البخاري أنه إذا أدى لأحد فيأخذ نصيبه ولا يكون أسوة الغرماء في من أدي الحق له وأخذ نصيبه أو أخذ حقه وذهب، لكن إذا أفلس وهم مشتركون يعني في حقوق فهنا ينظر فيما عنده من المال ويقسم عليهم كما ذكرنا سالفا. الحالة الثالثة أن يكون عنده أشياء عينية وصاحبها يعرفها، مثلا سيارة معينة باعها سيارة ولا سددها وأفلس يأخذ هذه السيارة، عنده وديعة عند هذا المفلس ودائع أو شيء من ذلك يعني، أو ما حكمه حكم الوديعة، فإنه يأخذها إذا عرف ماله، فإنه يأخذ ماله عند المفلس ولا يكون هذا المال بين الجميع يعني بين جميع الغرماء أو جميع الديانة أو جميع أصحاب الحقوق، لأن هذا مال معين لصاحبه فهو أحق به، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به، وقوله من وجد ماله يعم ما إذا كانت وديعة أو كانت مبيعا أو ما كان قرضا، فيشمل هذه الحالات كما فهمها البخاري رحمه الله. هنا مسألة مشابهة يعني في الصورة لهذه وإن اختلفت في الحال، وهي ما يسميه الفقهاء مسألة الظفر، وهي ليست في حال المفلس، في حال من أخذ مال غيره تعديا وغصب مال غيره وهذا يطالبه فلا يعطيه حقه، مثلا أخذ بعير غصبا أو أخذ كتب غصبا أو أخذ سيارة غصبا أو نحو ذلك، هذا يطالبه فلا يعطيه حقه، ثم هذا ظفر بهذا المال فهل له أن يأخذه؟ هذه المسألة التي يسميها الفقهاء مسألة الظفر، فهل له أن يأخذ هذا المال دون حكم حاكم لأنه ماله يعرفه وقد ظفر بماله وهو صاحب الحق به؟ وهل يكون في معنى قوله عليه الصلاة والسلام أو هو أولى من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به؟ أهل العلم اختلفوا في مسألة الظفر إلى ثلاثة أقوال معروفة، أصحها أنه له الأخذ إذا كان له بينات، إذا أقيمت عليه دعوة أو طولب فإنه يقوم بحجته، أما إذا لم يكن له بينة فلا بد أن يأخذها يعني بينة ظاهرة يعرفها، فلا بد أن تؤخذ من طريق القاضي بما هو يعني بما يجري عند القضاة من تثبيت الأحكام. والقول الثاني أنه لا أن يأخذها مطلقا، والثالث المنع مطلقا، يعني الجواز مطلقا والمنع مطلقا إلا يعني عند القاضي، والثالث التفصيل أو يعني الوسط التفصيل ما بين إذا كان عنده بينة يمكنه أن يقيمها حجة له فيما لو دعي عليه أو طولب، وإذا ما لم يكن له بينة. قوله عليه الصلاة والسلام من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به، إذا كان عند غاصب في مسألة الظفر فهو أولى في المعنى من المفلس، من وجد ماله عند مفلس، إذا كان المفلس وهو ربما يكون معذورا لإفلاسه هو أحق يعني صاحب المال أحق به، فكيف إذا كان عند غاصب أو عند متعد أو ما أشبه ذلك؟ نعم
شكرا الله عنك. بالنسبة لوجود المال مش من السابق أو لو وجد المفلس أعطى مالا بعين سيارة يعني شخص ما أخذ، هل يرجعها؟
لا، اللي مضى ماله يرجعها، اللي مضى انتهى يعني قبل إفلاسه، اللي مضى انتهى، ما يرجع في الماضي، وإنما الكلام إذا أفلس فإنه ينظر فيما عنده.
والله عنك ذكرت بالنسبة إلى كان هذا شيء معين في السيارة إذا أعطاه بعض قيمتها لا يزال الباقي ما.
لا إذا كان لا أي نعم إذا كان أعطاه بعض قيمة المبيع فإنه ما له حق يأخذ المبيع كاملا إلا إذا أرجع ما أعطاه، وهذه تحتاج إلى صلح له ما يتنازل عن بعض الحق ويعطيه أو ينتظر فيها حكم القاضي.
مسألة الظفر تشمل إذا كانت بحيلة أو تزوير أشباهها
أو إذا كان مالا معينا، يعني لاحظ مسألة الظفر شيء معين وهو مال نقدي،
مال ما تشمل
ليس لا ليس نقدا، المال من ظفر بماله المال اللي هو مبيع ولا ثوب ولا مشت ولا كتب ولا أشياء، يعني أشياء عينية معروفة يعرف أن هذا لي. أما مسألة النقود لا، مسألة النقود تختلف.
مثل هذه يا شيخ
لأنها التأويل فيها والخلاف في المال العيني في المال النقدي كثير.
مثل هذا الحديث يا شيخ، وهذا الحديث يشمل الكلام
أي حديث
من وجد ماله بعينه يشمل هذا الكلام اللي قلته يا شيخ؟ الأوراق النقدية مفلس، من وجد ماله بعينه عنده مفلس فهو حق منه. الأوراق النقدية ما لو وجد نفس النقد اللي أعطاه
لا عند المفلس.
نعم
المفلس إذا وجد يعني مثلا أقرضه أقرضها مثلا 1000 ريال معروفة في صرتها أو في عقدتها
أو بسلسلة الأرقام.
نعم
ويعرفها بسلسلة الأرقام مثلا
أو يعرفها بسلسلة الأرقام ونحو ذلك، هذا هو أحق يدخل في الحديث.
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث
قوله باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه، كما ذكرت لك أن المفلس المال الذي عنده سواء كان نقدا أم كان عينا هذا يقسم بين الغرماء، تباع الأعيان ويقسم ما وجد من يعني من نقد إذا كان، ويقسم بين الغرماء بحسب حصصهم، ولكن يبقى للمفلس ما هو من الضروريات مثل المسكن ومثل السيارة الضرورية وما ينفق على نفسه من المال الذي عنده، يبقيه القاضي له بحسب حاله، يعني بحسب حاله الذي بين أقرانه ومن يماثله. وهذا الناس يختلف فيه، ما يبقى تختلف بحسب اختلاف الشخص وحاله في الجملة، يعني يعطيه ما يكفي للإنفاق على نفسه وذريته ومن يعود. الباب الذي بعده قال باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. تأجيل في البيع يجعل المؤجل دينا، وإذا أقرضه إلى أجل مسمى يعني قال هذا قرض إلى سنة، هذا قرض إلى سنتين. وهنا ذكر خلاف أو كلام السلف، قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به. ومسألة القرض والدين والفرق بينهما من جهة الأجل أظني ذكرته لكم قبل ذلك، وهو أن الدين ظاهر أنه يؤجل، يعني يقول أنا أبيعك هذه وتعطيني قيمتها بعد شهر بعد شهرين بعد سنة، والقرض يقول أقرضتك يقول أنا بحاجة إلى قرض فيقرضه 1000 ريال 2000 أكثر أقل، فهل يتأجل الدين والقرض معا أو يتأجل الدين دون القرض أو لا يتأجلان؟ العلماء لهم في ذلك عدة أقوال، وأوضح الأقوال في ذلك قولان. الأول أن القرض والدين يتأجلان كما ذكر هنا عن البخاري في الباب، وذكر كلام ابن عمر القرض إلى أجل لا بأس به، يعني يؤجله فيلتزم بالأجل، أنا أقرضك إلى سنة، فإذا تأجل القرض فإنه يتأجل ولا يحل له أن يطالبه به قبل وقته. يعني مثلا أقرضه اليوم جاء بعد إلى شهر جاء بعد أسبوع قال رد لي اللي أقرضت، قال ما حل له أن يقول لم يحل الأجل على هذا القول، وهذا القول هو أصح الأقوال في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط في التأجيل هذا فيه رفق بالمقترض، وأصل القرض عقد إرفاق، والتأجيل أيضا هو من باب الرفق في الديون، لذلك الصحيح أن الجميع إذا أجل تأجل ولا يحل له أن يطالب بشيء قبل أجل. والقول الثاني الذي هو قول عدد من الفقهاء منهم أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنهم يقولون الدين يتأجل وأما القرض فله أن يطالبه به، يعني أنه حال القرض حال له أن يطالبه به في أي وقت، يعني الآن أقرضه بعد ساعة يقول عطني اللي أقرضتك، فله أن يقاضيه عندهم وأن يأخذ منه ولو بعد يوم أو يومين، ولو فعندهم أنه إذا تأجل لم يتأجل لأن القرض حال خلاف الديون. وهذه المسألة ينبني عليها الخلاف في مسألة الحج، هل الذي عليه حقوق عليه دين أو قرض، هل يحج أم لا يحج؟ فالذي يقول بالتأجيل يعني أنه إذا تأجل فإنه يؤجل، فيقول إنما يمنع الحج من الديون، إنما يمنع الحج الديون الحالة أو قروض الحالة، أما المؤجلة فإنها لا تمنع لأنها منوطة بوقتها، وخاصة إذا كان عند المقترض أو من عليه دين عنده وظيفة أو عنده مال يرجوه أو عنده صنعة يحقق بها ما سيأتي. أما عند فقهاء الحنابلة ونحوهم فإن ما كان حالا فإنه لا بد من سداده، مثل القرض هذا حال ولا يتأجل عندهم، لا بد يسدد قبل، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة فينتهي من حقوق الناس ثم بعد ذلك يحج، فيلزمونه أن يدفع حتى يحج، فيعتبرون ذلك ليس يعني غير مستطيع، لأن الاستطاعة استطاعة مالية وبدنية كما هو معروف، والاستطاعة المالية أن يكون متخلصا من حقوق الخلق. ونحوه قول التابعين، وقال عطاء وعمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض، وذكر حديث أبي هريرة الذي فيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه لأجل مسمى، والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه في وفائه بالأجل، فدل على اعتبار الأجل في السلف والقرض. نكتفي بهذا، لأنه قرض ويرد بدله.
وإذا علق بأجل لما لا يتأجل؟
لأنه معناه قرض، قرض ترد البدل ترد، فهو يجب عليه أن يعطيه إذا طلب، يعني حين المطالبة. ما هو البيع فيه معنى التأجيل له أثر في الثمن، التأجيل له أثر في عدة اعتبارات في البيع أو في المهر أو في نحو ذلك، أما قرض هو إرفاق، إرفاق ويقول أنا والله احتجت الفلوس أبغاها الآن، أنا ما عندي، أنا صرفت، أروح أقترض، أقترض وأعطني، أنا محتاج.
ما يلزم بالتزامه النفسي؟
نعم.
ما يلزم بالتزامه النفسي؟
كيف يعني؟
بالوقت اشترط على نفسه، وافق على شيء.
من هم؟
اشترط على نفسه.
يعني المقرض؟
المقرض.
المقرض
وافق على.
لا، عند الحنابلة لا. لو أجله لم يتعجل.
الحديث المسلم والعاشر.
في غير القرض. ولكن القول الثاني ظاهر. اللي هو الصحيح. نعم. احنا نقول الصحيح انه لا بأس كله، اي شيء يتأجل المسلمون على شروطهم، اذا أجل حقا له فانه يتأجل، لان الحق له، اي أجله يلتزم، ثم ذاك عليه مشقة. احنا تسلفني هالحين وصرفتك عقب يومين، ما صار ارفاق، صار هذا تعب ومشقة، هاي تجي بعد يومين تقول عطني حوت، عطني انت مأجلني سنة، خلاص تطالبني بعد سنة. نعم. اللي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بطل الغني ظلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بطل الغني ظلم. باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان: عرضه يقول مطلتني، وعقوبته الحبس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. فقال الحسن إذا أفلس وتبين له، قال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.
قف هنا. الحمد لله. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب مطل الغني ظلم. وساق فيه الحديث المشهور، يعني المشهور تداولا وليس الشهرة الاصطلاحية: مطل الغني ظلم. والمراد بالمطل هو المماطلة وتأخير أداء الحق من الغني الذي يجد ما يؤدي به الحق. فإذا كان أحد في غناة وعليه حق فلا يجوز له أن يؤخر أداء الحق الذي عليه، سواء كان من الديون أم كان قرضا وهو يجد ما يسدد، فيكون في حقه حينئذ، يكون الأمر في حقه حينئذ ظلما لصاحب الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المماطلة وهي التأخير في أداء الحق وعدم أدائه حين المطالبة به أو إذا حان وقته أن ذلك من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والباب الثاني في معنى هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. المقصود بالواجد الغني الذي يجد ما يؤدي به الحق، ولي الواجد يعني مماطلة الواجد وعدم أدائه والتوائه في ذلك. يحل عرضه يعني لصاحب الحق، فإنه يذكره بالصفة ويتناول عرضه بالصفة التي فعلها ولا يتعدى ذلك إلى غيره، يعني يقول: ظلمني، مطلني، يماطلني، يتهرب عني، ما يؤدي حق، ما يؤدي حقي، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها بعض النيل من العرض. قال عليه الصلاة والسلام: يحل عرضه. وهل إحلال العرض هنا عند القاضي أو يحل عرضه عند القاضي وعند غيره؟ ظاهر كلام أهل العلم أن إحلال العرض هنا إنما هو عند القاضي فقط أو عند من عليه الحق له أن يواجهه بذلك وأن يطعن فيه، لأن لصاحب الحق مقالة. وهذا يدل على أن عرض المسلم لا يباح ولا يحل في غير هذه الصور التي جاءت في الاستثناء والأصل، أن العرض حرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فعرض المسلم على المسلم حرام، وهذا العرض قد يكون في أمور ترجع إلى السلوك الأخلاقي، وقد ترجع إلى أمور في العبادات وفي سلوكه الديني، وقد ترجع إلى المعاملات فيما بينه وبين غيره. فالغيبة هذا نيل من العرض، والقدح في المسلم نيل من العرض، والتفكه أيضا بالأفعال والنيل من هذا، وذكر المسلم بما يكره هذا نيل من العرض. وما أكثر اليوم من ينتهك عرض إخوانه من المؤمنين، وخاصة إذا كانوا من أهل الشارة الذين في الحفاظ على أعراضهم حفاظ على مصالح كثيرة للإسلام والمسلمين من أهل العلم ومن ولاة الأمر ونحو ذلك، مما لا يجوز معه أن يتعدى المسلم ما أذن له شرعا. قال عليه الصلاة والسلام هنا: لي الواجد يحل عرضه، يعني بالقدر الذي يبين به مظلمته وعقوبته. العقوبة ممن يملك العقوبة وهو ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة أو أمر الأمير في البلد ونحو ذلك، هو الذي يعاقب الظالم أو يعاقب الغني المماطل ونحو ذلك حتى يؤدي الحق. وليس العقوبة متروكة لكل أحد، هذا يعاقب هذا وهذا يعاقب هذا، لأن العقوبة إنما يملكها ولي الأمر أو من فوض إليه العقوبة. هذا مختصر الكلام على الحديثين. نعم.
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجد عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. باب: من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسروا لهم. قال: سأغدو عليك. قال: سأغدو عليك غدا. فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم.
قوله في الباب: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. المفلس هو الذي عليه حقوق وليس عنده ما يفي تلك الحقوق، وهذا المفلس ممن عامله قد يكون عامله بقرض، يعني هذا المفلس اقترض من أحد أو اشترى فصار عليه دين لأحد، أو كانت عنده وديعة أو أشياء بعينها. فهذه أحوال ثلاثة ذكرها البخاري رحمه الله في الباب. الحال الأولى أنه إذا كان عليه ديون أو قروض وأفلس، فهنا يدخل أصحاب الحقوق الديون والقروض يدخلون بالسهام، يعني كما يعبر العلماء يكون أحدهم أسوة الغرماء في ذلك، يعني أن هذا يأخذ نصيبه مما يجد من المال عند المفلس، يعني يتحاصون في ذلك. واحد مثلا عنده أفلس وعليه 100,000 ريال، لكن ما وجد عنده إلا 20,000، وهم 5 الذين يطالبونه مثلا بحقوق متساوية، فكل واحد يأخذ الخمس من الموجود. إذا كانت الحقوق متفاوتة كل واحد يأخذ بقدر حصته من الموجود، ثم يطالب بغير الموجود وينظر الحاكم في أمره. الحالة الثانية أن يكون قد أعطى بعض الناس وحرم هو بعض الناس، فهل يرجع القاضي، يرجع الأمر الأول؟ يعني مثلا هذا المفلس أدى بعض الدين ثم أفلس، أدى الواحد والبقية لم يؤدي له، فهل يرجع القاضي هذا الذي أدى ويجعل الجميع أسوة الغرماء في ذلك؟ هنا الذي أشار إليه هنا البخاري أنه إذا أدى لأحد فيأخذ نصيبه، ولا يكون أسوة الغرماء في من أدي الحق له وأخذ نصيبه أو أخذ حقه وذهب. لكن إذا أفلس وهم مشتركون يعني في حقوق، فهنا ينظر فيما عنده من المال ويقسم عليهم كما ذكرنا سالفا. الحالة الثالثة أن يكون عنده أشياء عينية وصاحبها يعرفها، مثلا سيارة معينة باعها سيارة ولا سددها وأفلس، يأخذ هذه السيارة. عنده وديعة عند هذا المفلس، ودائع أو شيء من ذلك، يعني أو ما حكمه حكم الوديعة، فإنه يأخذها إذا عرف ماله، فإنه يأخذ ماله عند المفلس ولا يكون هذا المال بين الجميع، يعني بين جميع الغرماء أو جميع الديانة أو جميع أصحاب الحقوق، لأن هذا مال معين لصاحبه فهو أحق به، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به. وقوله من وجد ماله يعم ما إذا كانت وديعة أو كانت مبيعا أو ما كان قرضا، فيشمل هذه الحالات كما فهمها البخاري رحمه الله. هنا مسألة مشابهة يعني في الصورة لهذه وإن اختلفت في الحال، وهي ما يسميه الفقهاء مسألة الظفر، وهي ليست في حال المفلس، في حال من أخذ مال غيره تعديا وغصب مال غيره، وهذا يطالبه فلا يعطيه حقه، مثلا أخذ بعير غصبا أو أخذ كتب غصبا أو أخذ سيارة غصبا أو نحو ذلك، هذا يطالبه فلا يعطيه حقه. ثم هذا ظفر بهذا المال، فهل له أن يأخذه؟ هذه المسألة التي يسميها الفقهاء مسألة الظفر، فهل له أن يأخذ هذا المال دون حكم حاكم، لأنه ماله يعرفه قد ظفر بماله وهو صاحب الحق به؟ وهل يكون في معنى قوله عليه الصلاة والسلام أو هو أولى من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به؟ أهل العلم اختلفوا في مسألة الظفر إلى 3 أقوال معروفة. أصحها أنه له الأخذ إذا كان له بينات، إذا أقيمت عليه دعوة أو طولب فإنه يقوم بحجته، أما إذا لم يكن له بينة فلا بد أن يأخذها، يعني بينة ظاهرة يعرفها، فلا بد أن تؤخذ من طريق القاضي بما هو يعني بما يجري عند القضاة من تثبيت الأحكام. والقول الثاني أنه لا أن يأخذها مطلقا، والثالث المنع مطلقا، يعني الجواز مطلقا والمنع مطلقا إلا يعني عند القاضي، والثالث التفصيل أو يعني الوسط التفصيل ما بين إذا كان عنده بينة يمكنه أن يقيمها حجة له فيما لو دعي عليه أو طولب، وإذا ما لم يكن له بينة. قوله عليه الصلاة والسلام: من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به، إذا كان عند غاصب في مسألة الظفر فهو أولى في المعنى من المفلس. من وجد ماله عند مفلس، إذا كان المفلس وهو ربما يكون معذورا لإفلاسه هو أحق، يعني صاحب المال أحق به، فكيف إذا كان عند غاصب أو عند متعد أو ما أشبه ذلك. نعم
شكرا الله عنك. بالنسبة لها وجود المال مش من السابق أو لو وجد المفلس أعطى مالا بعين سيارة يعني شخص ما أخذ، هل يرجعها؟
لا، اللي مضى ما له يرجع، اللي مضى انتهى، يعني قبل إفلاسه اللي مضى انتهى، ما يرجع في الماضي، وإنما الكلام إذا أفلس فإنه ينظر فيما عنده.
والله عنك ذكرت بالنسبة إلى كان هذا شيء معين في السيارة، إذا أعطى بعض قيمتها لا يزال الباقي ما.
لا إذا كان لا أي نعم، إذا كان أعطاه بعض قيمة المبيع فإنها ما له حق يأخذ المبيع كاملا إلا إذا أرجع ما أعطاه، وهذه تحتاج إلى صلح له، ما يتنازل عن بعض الحق ويعطيه أو ينتظر فيها حكم القاضي.
مسألة الظفر تشمل إذا كانت بحيلة أو تزوير أشباهها،
إذا كان مالا معينا، يعني لاحظ مسألة الظفر شيء معين وهو مال نقدي،
مال ما تشمل
ليس لا ليس نقدا، المال من ظفر بماله، المال اللي هو مبيع ولا ثوب ولا مشت ولا كتب ولا أشياء، يعني أشياء عينية معروفة يعرف أن هذا لي. أما مسألة النقود لا، مسألة النقود تختلف.
مثل هذا يا شيخ
لأنها التأويل فيها والخلاف في المال العيني في المال النقدي كثير.
مثل هذا الحديث يا شيخ، وهذا الحديث يشمل الكلام؟
أي حديث؟
من وجد ماله يعني يشمل هذا الكلام اللي قلته يا شيخ؟
في
إيش؟ الأوراق النقدية، مفلس من وجد ماله بعينه عنده مفلس هو أحق به. الأوراق النقدية ما لو وجد نفس النقد اللي أعطاه؟
لا، عند المفلس.
نعم،
المفلس إذا وجد يعني مثلا أقرضه أقرضها مثلا 1000 ريال معروفة في صرتها أو في عقدتها
أو بسلسلة الأرقام.
نعم،
ويعرفها بسلسلة الأرقام مثلا،
أو يعرفها بسلسلة الأرقام ونحو ذلك، هذا هو أحق يدخل في الحديث.
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن جريء قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر: قال ابن عمر: في القرض لا أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث.
قوله: باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. كما ذكرت لك أن المفلس المال الذي عنده سواء كان نقدا أم كان عينا هذا يقسم بين الغرماء، يبيع يباع تباع الأعيان ويقسم ما وجد من يعني من نقد إذا كان، ويقسم بين الغرماء بحسب حصصهم، ولكن يبقى له يبقى للمفلس ما هو من الضروريات مثل المسكن ومثل السيارة الضرورية وما ينفق على نفسه من المال الذي عنده، يبقيه القاضي له بحسب حاله، يعني بحسب حاله الذي بين أقرانه ومن يماثله. وهذا الناس يختلف فيه، ما يبقى تختلف بحسب اختلاف الشخص وحاله في الجملة، يعني يعطيه ما يكفي لإنفاقه على نفسه وذريته ومن يعود. الباب الذي بعده قال: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. تأجيل في البيع يجعل المؤجل دينا، وإذا أقرضه إلى أجل مسمى يعني قال هذا قرض إلى سنة، هذا قرض إلى سنتين. وهنا ذكر خلاف أو كلام السلف، قال: قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به. ومسألة القرض والدين والفرق بينهما من جهة الأجل أظني ذكرته لكم قبل ذلك، وهو أن الدين ظاهر أنه يؤجل، يعني يقول أنا أبيعك هذه وتعطيني قيمتها بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة. والقرض يقول أقرضتك، يقول أنا بحاجة إلى قرض، فيقرضه 1000 ريال 2000 أكثر أقل. فهل يتأجل الدين والقرض معا أو يتأجل الدين دون القرض أو لا يتأجلان؟ العلماء لهم في ذلك عدة أقوال، وأوضح الأقوال في ذلك قولان: الأول أن القرض والدين يتأجلان كما ذكر هنا عن البخاري في الباب، وذكر كلام ابن عمر: القرض إلى أجل لا بأس به، يعني يؤجله فيلتزم بالأجل، أنا أقرضك إلى سنة، فإذا تأجل القرض فإنه يتأجل ولا يحل له أن يطالبه به قبل وقته. يعني مثلا أقرضه اليوم، جاء بعد إلى شهر، جاء بعد أسبوع قال رد لي اللي أقرضت، قال ما حل له أن يقول لم يحل الأجل على هذا القول. وهذا القول هو أصح الأقوال في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. وهذا الشرط في التأجيل هذا فيه رفق بالمقترض، وأصل القرض عقد إرفاق، والتأجيل أيضا هو من باب الرفق في الديون. لذلك الصحيح أن الجميع إذا أجل تأجل ولا يحل له أن يطالب بشيء قبل أجل. والقول الثاني الذي هو قول عدد من الفقهاء منهم أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، أنهم يقولون الدين يتأجل وأما القرض فله أن يطالبه به، يعني أنه حال، القرض حال، له أن يطالبه به في أي وقت. يعني الآن أقرضه، بعد ساعة يقول عطني اللي أقرضتك، فله أن يقاضيه عندهم وأن يأخذ منه ولو بعد يوم أو يومين. ولو فعندهم أنه إذا تأجل لم يتأجل لأن القرض حال خلاف الديون. وهذه المسألة ينبني عليها الخلاف في مسألة الحج، هل الذي عليه حقوق عليه دين أو قرض، هل يحج أم لا يحج؟ فالذي يقول بالتأجيل يعني أنه إذا تأجل فإنه يؤجل، فيقول إنما يمنع الحج من الديون، إنما يمنع الحج الديون الحالة أو قروض الحالة، أما المؤجلة فإنها لا تمنع لأنها منوطة بوقتها، وخاصة إذا كان عند المقترض أو من عليه دين عنده وظيفة أو عنده مال يرجوه أو عنده صنعة يحقق بها ما سيأتي. أما عند فقهاء الحنابلة ونحوهم فإن ما كان حالا فإنه لا بد من سداده، مثل القرض هذا حال ولا يتأجل عندهم، لا بد يسدد قبل، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، فينتهي من حقوق الناس ثم بعد ذلك يحج، فيلزمونه أن يدفع حتى يحج، فيعتبرون ذلك ليس يعني غير مستطيع، لأن الاستطاعة استطاعة مالية وبدنية كما هو معروف، والاستطاعة المالية أن يكون متخلصا من حقوق الخلق. ونحوه قول التابعين، وقال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض، وذكر حديث أبي هريرة الذي فيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه لأجل مسمى. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه في وفائه بالأجل، فدل على اعتبار الأجل في السلف والقرض. نكتفي بهذا.
تقليل الأصحاب
لأنه قرض ويرد بدله.
وإذا علق بأجل لما لا يتأجل؟
لأنه معناه قرض، قرض ترد البدل، ترد، فهو يجب عليه أن يعطيه إذا طلب، يعني حين المطالبة. ما هو البيع فيه معنى التأجيل له أثر في الثمن، التأجيل له أثر في عدة اعتبارات في البيع أو في المهر أو في نحو ذلك. أما قرض هو إرفاق، إرفاق ويقول أنا والله احتجت الفلوس أبغاها الآن، أنا ما عندي، أنا صرفتك، أروح أقترض، أقترض وأعطني، أنا محتاجة.
ما يلزم بالتزامه النفسي؟
نعم،
ما يلزم بالتزامه النفسي.
كيف يعني؟
بالوقت اشترط على نفسه، وافق على شيء.
من هم؟
اشترط على نفسه،
يعني المقرض؟
المقرض،
المقرض
وافق على،
لا، عند الحنابلة لا، لو أجله لم يتأجل.
الحديث المسلم والعاشر
في غير القرض، ولكن القول الثاني واحد اللي هو الصحيح. نعم، احنا نقول الصحيح انه لا بأس كله، اي شيء يتأجل المسلمون على شروطه، اذا اجل حقا له فانه يتأجل لان الحق له، اي اجله يلتزم، ثم ذاك عليه مشقة. احنا تسلفني هالحين وصرفتك عقب يومين، ما صار ارفاق، صار هذا تعب ومشقة. تجي بعد يومين تقول عطني، حوت عطني، أنت مأجلني سنة، خلاص تطالبني بعد سنة. نعم، اللي بعده.